رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحج: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نحن شرحنا في الدرس الأخير أو قبل الأخير الآية الأولى من هاتين الآيتين، ووقفنا عند قوله تعالى: وبشر المخبتين. ثم أرجعنا تفسير المخبتين، وهو ما تكفلت به الآية التالية إلى هذا اليوم. قلنا المخبت هو المتذلل، يعني كلمة الإخبات تعبير عن أقصى درجات التذلل، ففلان مخبت لله عز وجل، أي منغمس بكيانه كله بالتذلل الكامل الصافي المتناهي لله عز وجل. ولكن هذا الإخبات له علائم وله دلائل، فكيف تتجلى هذه الدلائل التي يتميز بها المخبتون ويستطيعون أن يستبشروا أنهم من هؤلاء الذين بشرهم الله؟ الآية الثانية أوضحت: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه أول علامة للإخبار، وكلمة الذين طبعا صفة للمخبتين، لكنها ليست صفة مقيدة، وإنما هي صفة كاشفة كما يقولون. يعني المخبت لا يكون إلا هكذا، إلا أن كثيرا من الناس لا يعلم هذه الصفات التي هي من مستلزمات الإخبار، فالباري عز وجل نبهنا إليها بأسلوب الوصف. واضح كيف؟ يعني نحن نقول: بشر المؤمن الذي يوقن بوحدانية الله. هو المؤمن لا يمكن إلا أن يكون موقنا بوحدانية الله، فكلمة الذي يوقن هذا الوصف ليس وصفا تقييديا، وإنما هو وصف كاشف لمعنى من معاني الموصوف، يعني منبئ عن معنى الموصوف. الصفة هنا بهذا المعنى: المخبت المتذلل لله عز وجل من صفاته ومن أبرز مستلزمات ذله لله أنه إذا ذكر الله شعر قلبه بالوجل، والوجل الخوف. الخوف كما نعلم معروف معنا، فمن إذا ذكر الله عز وجل مر ذكر الله من أحد أذنيه وخرج من الأذن الآخر ولم يتحرك قلبه بأي شعور، شعور وجل أو اضطراب وخوف، فهذا ليس من المخبتين الذين دخلوا في بشارة الله سبحانه وتعالى له. وطبعا معروف جدا معنى التلازمي بين الإخبات وبين الوجل من ذكر الله عز وجل. الإنسان المؤمن بالله لماذا يكون مخبتا؟ يعني لماذا يكون ذليلا؟ لأن قلبه يفيض بمعاني عظمة الله عز وجل، قلبه يفيض بتصور رقابة الله وربوبيته عليه، قلبه يفيض بصفات الله سبحانه وتعالى التي لا توجد إلا في ذاته. وكلما شعر قلب المؤمن بمزيد من عظمة الله عاد إلى ذاته، فشعر بمزيد من ذل ذاته، وشعر بمزيد
الطبيعي. فإذا كان الأمر كذلك فمن المستلزمات البدهية لهذا الوضع أنه إذا سمع ذكر الله عز وجل يتلى في قرآن أو في كلام ناصح مرشد أو في قصيدة تتلى وتلقى أو بأي مناسبة، فلا شك أن هذا القلب الذي يفيض تعظيما لله عز وجل لا بد أن يهتز. لا يعني كسلك تسري فيه الطاقة، والطاقة موجودة فيه عند أدنى مثل. ما الذي يحدث؟ يحدث هذا الانقباح وهذا التفاعل الذي نعرف، لكن طبعا إذا كان السلك فارغا من هذا التيار بحد ذاته فمهما حصل المس ومهما حصل التلاقي فإن أي تفاعل لا يبقى. إذا معروف لماذا يكون من شأن المخبتين الإكثار، عفوا الوجل الذي ينتابهم لذكر الله عز وجل. لكن قد يعني يخطر في البال هنا استشكال. الحقيقة رب العالمين أعطانا أوضح لنا صفتين أو أثرين من آثار ذكر الله عز وجل. الأثر الأول وجل القلب، كما هنا إذا ذكر الله وجلت قلوبه. الأثر الثاني في مكان آخر يقول الله عز وجل عنه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني قد يقول أحدنا إن طمأنينة القلب تتناقض مع وجل القلب. وجل القلب شيء، طمأنينته نقيض ذلك، أليس كذلك؟ وجل القلب اضطرابه، وطمأنينة القلب سكونه وهدوءه. فكيف نفهم هذا؟ الحقيقة لا يوجد أي تناقض، بل هما صفتان متكاملتان ينتجهما ذكر الله عز وجل الذي يكون على باب ونهجه المشروع. إذا ذكر الله سبحانه وتعالى في القلب، وليس حديثنا عن اللسان، فلا شك أن الإنسان، أن هذا الذاكر يشعر بالوجل من الله سبحانه وتعالى، لأنني أعلم أن الله هو القيوم علي، وهو مالك أمري، وناصيتي بيده، ومصيري إليه، ومبتدئي منه، وأنه إذا شاء أخذ بالنواصي، وأنا أعلم أنني مسرف على نفسي، مبتعد عن الخط الذي أمرني الله به، منحرف، الإنسان خطاء، كل بني آدم خطاء. فإذا تذكرت ذنبي ثم تذكرت ربوبية الله وسلطانه، ما الذي يحدث؟ يحدث هذا الوجل وهذا الاضطراب الذي يبينه لنا الله عز وجل في هذا المكان. لكن في نفس الوقت الإنسان الذي لا يذكر الله عز وجل تنتابه القلاقل وينتابه الهواجس التي تذهب طمأنينة قلبه. هذا الإنسان مضطرب من أجل معيشته، ترى يا ترى سأنجح في معيشتي، في عملي وكدحي وسعي وتجارتي أم لا، ترى ما النتيجة التي سأصل إليها من وراء مغامرتي من أجل الدراسة أو من أجل أي أمر من الأمور، ترى إلى ما سينتهي حالي مع فلان وفلان الذين تقوم علاقات بيني وبينهم من شتى الصنوف. الإنسان الذي اعتمد على جهده واعتمد على ذاته فقط، هذا الإنسان يا حال من الطمأنينة التامة، فأنا عندما أؤمن بالله عز وجل وأعلم أن الله هو الذي يدبر أمري وهو الذي يتولى شأني، وأن ما قد قسمه الله من رزق لي قدر وقرر، وأن الله سبحانه وتعالى أيضا قسم لي حياتي ولون حياتي وأجلي وكل ما يتعلق بذلك، هذا الإيمان ماذا يفيدني؟ يفيدني طمأنينة القلب فعلا، ومن ثم تطرد الوساوس من قلبي وتزول الأوهام والخطرات ووساوس الشيطان شياطين الإنس والجن كلها تزول. نعم، ولكن هذا لا يعني أن هذه الطمأنينة تدفعني إلى الكسل والخمول، لا، هي طمأنينة بميزان دقيق إسلامي عجيب، طمأنينة في داخل النفس وحركة في خارج الكيان، هكذا يعطيك الإسلام. فأنت في كيانك الخارجي تنشط ولا كنشاط الملحد، لأن الله عز وجل يأمر العبد بأن يتحرك في الساحة التي أقدره الله على التحرك فيها، والإنسان يعصي الله إن هو لم يفعل ذلك. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، والآيات التي بهذا المعنى كثيرة، لكن هذا في خارج الكيان. أما في داخل الكيان فهذا الإنسان المسلم لو أرعدت السماء فوقه ولو انتابه الزلزال من تحت قدمه فإن طمأنينة قلبه تبقى على حالها، لأنه يعلم أنه في قبضة الله سبحانه وتعالى، وأنه لن يخرج من قضاء الله مهما فعل ومهما هدأ أيضا. ولذلك فذكر الله يعبد فعلا أثرين في الحسب الظاهر متناقضين، يحدث الوجل في القلب خوفا من المآل، هل أنت ممن سيصفع الله عنك؟ هل ستختم لك بخاتمة حسنة؟ هل سيغفر الله لك آثامك وانحرافك؟ أنت مقصر في جنب الله، أكيد ما في إنسان ممكن يقول لا أنا مالي مقصر، مقصر في جنب الله، وهذا لا يتناسب مع فضل الله عليك وإكرامه المتوافد لك، كل هذا معروف. فيترى شو مصيرك؟ والخجل أيضا ينتاب الإنسان من الله عز وجل. هذا هو الأثر الأول. هذا الأثر الأول هو نفسه يضمن لك الأثر الثاني، وهو الطمأنينة بالنسبة لرزقك، يعني لأحوال الدنيا، الطمأنينة بالنسبة لجسدك، الطمأنينة بالنسبة للأوضاع التي أنت مقبل عليها. نعم. ذلك الوجل هو التربة الوحيدة التي تستنبت فيها هذه الطمأنينة، يعني بذلك الوجل تضمن هذه الطمأنينة. ولا شك أن من عاش الأرق وعاش القلق من أجل حياته الدنيا عاش الطمأنينة من أجل مصيره بعد الموت، ومن عاش متقلبا في هم ما بعد الموت وهمه هم لقاء الله عز وجل عاش الطمأنينة التامة في علاقته بالدنيا وسعيه من أجلها. يا ترى أي المنهجين صحيح علميا؟ نعم، الإنسان الذي يعيش القلق من أجل حياته الدنيا لا يبارحه الهم، وهذا الهم هو مصدر الأمراض ومصدر الأوجاع ومصدر كثير من أنواع الشقاء. قد تجد صاحب هذا الهم ملياردير مو مليونير، وقد تجد ظاهر أمره يدل على أنه يعيش سعادة فارهة، لكن لو دخلت إلى طوايا قلبي لوجدته إنسانا شقيا تعيسا، ولوجدت أن القلق يبضع قلبه لأرقام، لأوجاع، لحالات نفسية كثيرة مختلفة لا داعي إلى الحديث عنها وإلى إطالة الكلام فيها. لكن بالمقابل هذا الإنسان أراح نفسه من القلق المتعلق بأحداث ما بعد الموت، بلقاء الله عز وجل. لكن هذه الراحة التي ضمنها لنفسه فيما يتعلق بأحداث ما بعد الموت هي راحة ملغومة، فهي ليست راحة يعني بمعنى العافية، لا، هذه الراحة راحة مخادعة. يعني أنت الآن شو عم تساوي؟ يلا موضوع ما بعد الموت تركناه وما بدنا نحطه ببالنا ولا بدنا نهتم فيه. أنت ما بدك تهتم فيه، لكن الموضوع مهم بحد ذاته، مهم. وورد في الأثر: لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، من أمنني في الدنيا خافني في الآخرة، ومن خافني في الدنيا أمنني في الآخرة. هذا قانون. نعم، لا أجمع على عبدي أمنين. فالإنسان اللي يكون في دار الدنيا مطمئن عن يوم القيامة ما بيصير شيء وكذا، إما غير مؤمن بأحداث يوم القيامة أو مؤمن بأنه الله سبحانه وتعالى بده يغفر له كل شيء مهما صنع من آثام وذنوب، فيجد أن الله قد ادخر له خوفه هناك. فإذا قام من القبر وحشر مع الناس وجد أن المخاوف تحتوشه وتأخذ منه بالخناق. يا ترى أيهما أحسن؟ إنك هلأ تخاف حتى تدبر أمرك وترتب شأنك ودائما تستغفر الباري عز وجل وتجهد جهدك إنك تحسن سلوكك، ويوم القيامة تكون قاعد بقى بطمأنينة لأنك زرعت لنفسك الطمأنينة في دار الدنيا، أم أن تطمئن بالا في دار الدنيا على مصيرك هناك حتى إذا مت رأيت الطمأنينة قد تحولت إلى قلق؟ أما طمأنينتك عن الدنيا فهي طمأنينة عبارة عن رأس مال سعادة ما بتجر لك أي وبال، لأنك تطمئن في الوقت الذي تتحرك، تطمئن في الوقت الذي تنشط فيه للسعي. لكن طمأنينتك بتخليك ما تلاطش، بتخليك ما تتحرك إلا ضمن صراط الله، ما تمد إيدك للحرام والحلال، لأنه يعني بمد إيده للحرام والحلال هو الإنسان مقلق على ربه. ما بقدر إني أضمن لنفسي السعادة إلا إذا هرشت المال من كل طوق وكل طريق وبكل خداع وبكل الوسائل. نعم، فمن كان مطمئن البال أن الله سبحانه وتعالى سيرزقه وما قسم له سيأكله ماضغا، بيصير بيتحرك لكن بتجمل، نعم، وبانضباط، بسير على ما يرضي الله عز وجل. فهذه الطمأنينة ما بتخسر شيء، طمأنينتك عن دنياك لا تجر لك خسارة في دار الدنيا ولا العقبة، لكن طمأنينتك عن الآخرة تجر لك قلقا يوم القيامة. ومن أعجب العجب أن ذكر الله عز وجل دواء يعطيك هذين الشفاءين، يعطيك شفاء الطمأنينة بالنسبة للحياة الدنيا وكل أوضاعها، ويعطيك شفاء الوجل بالنسبة لأحداث ما بعد الموت وبالنسبة للقاء الله سبحانه وتعالى. إذن هذا أول صفة: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الصفة الثانية: والصابرين على ما أصابهم. المخبت المتذلل لله طبيعي أن يصبر على البلاء الذي يصيبه، لأنه دائما يتصور البلاء الأشد. المتذلل لله عبد، والعبد موطن نفسه حتى للصفعات التي تأتيه من ربه عز وجل، لأن العبد وما ملكت يداه ملك لسيده. هذا من جانب. جانب ثاني: العبد المؤمن بالله عز وجل يحسن الظن بربه عز وجل دائما، فهو دائما يرى أن هذه المصائب مصائب في ظاهرها وخير في باطنها. ودائما يذكر قول الله عز وجل: وعسى أن تحبوا شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المخبت لله عز وجل، محب لله، ما يجتمع الإخبات مع بغض لله مستحيل أبدا. الإخبات لله من مستلزمات الحب، حب الله عز وجل. فمن أحب الله صبر على بلائه، مستحيل إلا أنه بيصبر على بلائه، بالعكس ينتشي. كان سيدنا معاذ بن جبل وهو يعاني من سكرات الموت، توفي بالطاعون سيدنا معاذ، كان يعاني من سكرات الموت، وكانت سكرة الموت تأخذه وترده، يعني يصحو ويفيق. فإذا صحى وفتح عينيه هتف قائلا: أي رب اخنقني خنقاتك، فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك. متى كان يقول هذا الكلام؟ أثناء سكرات الموت. فمن أخبت لله أحبه، ومن أحب الله صبر على بلائه. هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة أنهم يقيمون الصلاة، إقامة الصلاة وأداء الصلاة. أي مؤمن بيؤدي الصلاة؟ ما في مؤمن ما بيؤدي الصلاة، لكن أداء الصلاة شيء وإقام الصلاة شيء آخر. معنى المقيمين الصلاة أن يؤدونها على وجهها وبأتم آدابها الظاهرة والباطنة. الظاهرة من سنن وأبعاض وهيئات وما إلى ذلك، الباطنة من خشوع ويقظة في صلاته في مناجاته لربه سبحانه وتعالى. تجد حال هؤلاء الناس أنهم دائما منضبطين من الصلاة، لا بأدائها المطلق بل بإقامة تامة لها. وبعد هذا كله هل يشغلهم هذا عن جمع مال، عن كذا، عن رزق، وبالتالي عن إنفاق؟ لا، كل هذا لا يشغلهم عن شيء آخر سلكهم الله فيه. يرزقهم المال من طرقه المشروعة ويدفعهم إلى ذلك دفعا. فإذا جمعوا المال أنفقوه أيضا في طرقه المشروعة